الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الروايات التي نتلوها اليوم إن شاء الله فيها كثير من البشارات لمحبي آل محمد صلوات الله عليه وسلم. وفيها أيضا كثير من المسؤولية لأداء حقهم صلوات الله عليهم وحق الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه الرحمة الواسعة. والحديث في محبتهم بالخصوص منها ما رواه في تفسير القرطبي عن الثعلبي أنه قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، يعني كأن الرحمة تزور قبره والملائكة أيضا يكون قبره مزارا لها. ومن مات على بغض آل محمد أجارنا الله جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله. ومن مات على بغض آل محمد اللهم صل على محمد لم حسب الله لم يشم رائحة الجنة. حقيقة عن يعني أهل البيت صلوات الله عليهم يعني أي شيء يوجب بغضهم، يعني هذا الذي يبغض أهل البيت حقيقة يعني في الإنسان يعني كذا شو يعبر عنه قليلا، على ماذا يبغضهم؟ على ظلاماتهم يبغضهم، على ما قدموه مثلا للمسلمين للإنسانية جمعاء، على أي شيء يعني كل من شاء يبغضهم صلوات الله عليه. ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. ثم قال القرطبي: قلت وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره عليكم السلام بأطول من هذا، فقال يعني تتمت هذا الخبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. هو القتل في سبيل الله مراتب، حب أهل البيت صلوات الله عليهم أيضا مراتب. إذا إنسان كان يحبهم تلك المحبة في الله لله خالصة لعله يكون أفضل من الشهداء العادمين. إذا لا إنسان هو قتل شهيدا وهو يحبهم وفيهم مثلا الشهداء الذين قتلوا بين يدي الحسين عليه السلام، فهذا بعد إيش قضايا صعبة يعني تحديد موازين، لأن هي بها مراتب، هي طبيعتها أصلا فيها مراتب. لا لا ممكن إلا يعني في حالات جدا قد بالتكلف إنسان يقدر يصورها، مثلا يكون هو قاصر وما يعرف مثلا أهل البيت صلوات الله عليهم، وفي حالات يعني احتمال أن يصير، ولكن بالنتيجة عادة الشهادة بالنحو المتعارف أيضا هي يعني يكون فيها حب لهم صلوات الله عليه.
القضايا الآن مثل الكبرى المعاصرة يعني حمدية من المستهلة في الراحلة يجي واحد من الناس يجيب الآن مثل على مستوى علماء العام مثل سيد قبر علماء جماعة الناصر مثل يقول هذا شهيد هذا الاعتبار أنه هذا مثل
شهيد
شهيد نعم هذا يقول في المرحلة ما ممكن يجي العلم في هذا المقصر يعني مثل قاصر إنه ما يقدر يدري مثل ولاية آل البيت بحيث انه نقدر يقول عيار يجوز من الناحية انه قاصر فيمكن لكن هذا مثل واصل مرحلة يدعو تحقيق ولاية آل البيت مختلف يعني معنى انه هذا شيء جديد نعتبره من قدر المثل في سبيل الله يعني
يعني مثل ما نقول كلش صعب يعني يقول الإنسان ما يقدر يحكم على شيء ما معلوم 100% لكن هو ظواهر الأمور تجعل الإنسان يفكر خصوصا وبعض الكلمات في تفسيره يعني يتحدث بها عن بعض أهل البيت بقساوة يعني بحالة يعني تكاد تكون نصب يعني الإنسان يقول هذا فرد نوع من النصب أو لا فرد استهوان بحقوقهم يعرف فمو المشكلة أنه الإنسان يقتل فقط مثلا في معركة يكون فيها إيمان وكفر وإنما المهم أنه يقتل وهو على الموازين أو يموت بعض الأحيان الإنسان يموت على فراشه ويكون هو على الميزان الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه فهذا هو الذي ينجي أما أنه مجرد أن يقتل في معركة كلام عنهما يعني نحتوي على الأساس الذي تقبل به الأعمال فهذا جدا يكون موضع يعني ريف أجانا الله من ذلك لا احنا قضية التشيع أنا فرد خصوصية يعني معنى التشيع كما أنت أمس يعني أيضا أثرت فرد سؤال في هالقضية معنى التشيع له خص يعني مصطلح في روايات أهل البيت غير المصطلح مثلا المعروف اليوم الاجتماعي مثلا المذهبي فكثير من الروايات التي تتحدث عن فضل الشيعة ودرجاتهم قد تشير إلى تلك المراتب التي وضعها أئمة صلوات الله عليه وقد يقول لا كما قلنا أنه دائما إذا تذكرون الآية والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا القضايا الأخروية هواي بها درجات هواي بها درجات أكثر من درجات الدنيا فهي قضية مراتب الإنسان قد يكون مجرد والي أهل البيت وقد يكون لا موان لكم مطيع لأمركم مثلا يصير هذه الحالة هواي أكثر عالية قد يكون لا الإنسان بعد هو يصير عند حالة البراءة الكاملة مما يعني من يعادي مثلا أهل البيت صلوات الله عليهم وإلى آخره بعد هذه المسائل تكون بحسب كل شيء يعني بحسبه نجد الإنسان يلقي فرد قضية رقمية مضافة إلى أنه تدرون يعني الدخول بالتفاصيل يحتاج علم يعني يحتاج الإنسان يكون هو عالم بالمعنى الأخص يعني مجتهد اللي هو يوازن بين الأدلة ويجمع بينها إلى أن يقضي على الكيف كما تجدون أنتم أصغر الأمور ما عندنا إحنا شيء بسيط يعني أصغر أقول يعني باعتبار أنه مثلا مسألة جزئية وقد يكون نصوصها واضحة مشخصة إحنا نتوقف من الترسل في الحديث عنها والإفتاء بها لأنه يكون من الإفتاء بغيره فهذه تحتاج إحنا مع المصنف وكل إشكال مثلا أو غموض يصير في هذا الجانب إحنا نحاول نحله أما أنه مثلا معنى الشيعة بالضبط هذا يحتاج لبحث موسع لا بأس يعني عندنا السيد العلامة عنده كتاب خاص عن الشيعة طبعا باللغة العربية من المفيد جدا أن الإنسان يطلعه طبع أخيرا في هذا السنة حصل بعد نعم المهم في هذا المجال أن إحنا في تحديدنا للحقائق ما ننطلق من المرتكزات اللي احنا عشناها والله اعلم كيف شكلت عشان نعيش بشكل يعني من تدخل في بال مرتكزات في ناس تتركز من دون انه هو ياخذها بشكل يعني منهجي علمي طبيعي جدا ان يتهمها لأنه تتشكل تدريجي من مؤثرات عديدة، من خلال مطالعات، من خلال قضايا اجتماعية، من خلال كلمات، من خلال اشتباهات، من خلال صوابات، يعني من خلال كلمات صائبة. ما نقول احنا فوق كل مرتكزاتنا، لكن ما يمكن التعويل عليها. احنا نقول ما يمكن التعويل على نص واحد الا بملاعبة عامة النصوص. فكيف ان الانسان هو يجعل المرجع اللي هو يتبعه في مثلا اراء او بناءاته او قناعاته مرتكزات؟ لانه احنا نجد ان مثلا عصر من العصور قل فيه المضحون في سبيل الله، فاحنا نضطف القيمة للتضحية بدرجة عالية جدا، بحيث حتى لو كانت امور اخرى كثير لها اهمية اكثر من هذا الامر. هذه بعد احنا ننسى، احنا ادنى حديث متواتر هذا الكفية بعد صارت من الواقعات، يعني من عقائدنا. بعد هذا ما يحتاج ان نقول نتوقف به، احنا نتوقف بالتفاصيل وما نصير ادنى متواتر حتى عقائدنا نقول نتوقف به. من مات ولم يعرف امام زمانه مات متى جاهلية، من هو امام الزمان؟ اذا انسان كان ما يعرف ما نتوقف في شيء. احنا عندنا فرد خصوصية انه نبين نقول انه هذا فلان الفلاني الشخص المعين هذا انسان ضال مضل الان هو يتعذب في النار، حتى لو كان انسان متيقن بهذا قد ماكو مصلحة انه هذا الامر يبينه، ما بفائدة، قد يكون في اضرار يسبب في النوع من التفرقة، هناك ناس ما راح يستوعبون هذا الامر ما راح يتحملون. فاحنا هذا الامر فيما بيننا وطبقا لعقائدنا قد نصرح به، لكن اما انه نجي نجادل الاخرين بهذه الحده وهذه الشده اذا ما كان هناك مصلحه ماكو داعي، اذا كان هناك مصلحه لا تصير بعض حاجه لهذا الدين وهكذا. واضح ان شاء الله؟ نعم. الا ومن مات على حب ال محمد صلوات الله عليه مات مؤمنا مستكمل الإيمان. هو أهم حالة عند الإنسان متى حقيقة أهم أقرب شيء، يعني أول أو أول شيء وأقرب شيء لنا من الآخرة هو يوم الموت، الساعة الأولى التي ينتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة، ولا نعلم أن هذه الساعة متى تأتي حقيقة. يعني الإنسان لا يعلم، يعني ما حد يضمن نفسه الى ساعه يقدر يضمن نفسه، بل الى ثانيه يقدر يضمن نفسه. فكما ورد لدينا في بعض الروايات عن الامام الصادق عليه السلام يقول والله لقد استحييت من كثره ما اعدكم، لان احنا مع اهل البيت من ولائنا لهم في هذه الدنيا صحيح نعيش كثير من النعم واللذائذ الروحية، ولكن بالناحية بالمقاييس الدنيوية نعيش ابتلاءات. يعني هو حب أهل البيت صلوات الله عليهم يعني هو المنشأ الأساس في الابتلاءات التي نعيشها نحن. يعني لو ما عدنا هذه القضية وندافع عنها ودائما نعيش في حالة مقابل الحالة الرسمية التي سنها من سنها عليه ما عليه في ذلك، اليوم الذي نتلمس فيه جيدا أهمية هذا الحب وهذا التعلق وهذا الولاء لهم صلوات الله عليهم هو ذاك اليوم الأول من أيام الآخرة واليوم الآخر من أيام الدنيا. قلت لكم الرواية ما بينه، لقد استحييت من كثرة ما أعدكم والله حسب الظاهر به قسم الرواية حسب ما أتذكر مضمونها، ما بين أحدكم وبين أن يرى ما يحب إلا أن تصل نفسه بعضه يرى ما يحب. يعني تبدأ في ذلك اليوم تبدأ السعادة التي يكسبها الإنسان بسبب هذا التعلق وهذا الولاء وهذا الحب في الله لهم صلوات الله عليهم. هذه الرواية أيضا تقول ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. اللهم لا تعلم ذلك. اللهم ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم فتح الله له في قبره بابان إلى الجنة
ألا ومن مات في حب آل محمد صلوات الله عليهم جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم مات على السنة والجماعة. احنا من أكثر الآلام التي نتعرض لها بسبب ولائنا لآل محمد صلوات الله عليهم أنه نفهم أن نحن نفرق المسلمين كذا إلى آخر باعتبارهم الشر ونفسهم هم الخلل. صحيحة. فكأنه احنا دائما مع كثرة ما قدمناه وما قدمه إمامنا المظلوم صلوات الله عليه أمير المؤمنين للمسلمين ولوحدة المسلمين أكثر من أنه يضحي. حتى رأيت راجعة الناس تدعو إلى محق دين محمد صلوات الله عليه، فرأيت أن المصيبة علي في مثلا في ذلك أشد من المصيبة إمرتكم إلى آخره من الرواية المعروفة في نهج البلاغة عن الإمام صلوات الله عليه، في أنه طوى يعني النظر أغض النظر عن الولاية من أجل حفظ الحالة الإسلامية العامة. بعد أكثر من هذا ماذا يقدم الشيعة وعلى يعني في يعني في نفس إمامهم الأول الذي هو أظهر الناس في استحقاقه للحق ويقدم هذا الأمر الأعظم، يعني هو هذا هوية التشيع في هذه القضية قضية الإمام، ومع ذلك تنازل عنها ظاهريا سكت عنها من أجل حفظ ماذا؟ من أجل حفظ الحالة العظمى. مع ذلك نفسه فهذا فرد كانه فرد ألم يعيشه محبو آل الرسول. فتجد هذه الرواية كأنه تطيب يعني نفوس شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، فتقول مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم لم يشم رائحة الجنة. الشاهد في هاتين الروايتين أنه من مات على بغضهم صلوات الله عليهم مات كافرا، وفي الرواية السابقة يقول لو أن عبدان عبد الله بين الصفا والمروة الفعار ثم الفعار حتى يصير كالشم البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبره الله على من خري في النار. هذا معناه كل أعمال ما مقبول، يعني العمل معاملة الكافر. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام المختلفة مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ورد في كثير من الروايات أنهم مسؤولون عن ولايتنا، وكذلك أحسنتم أن تسألنا يومئذ عن النعيم إلى آخر الروايات والآيات الشريفة كثيرة في هذا الباب. السابق أن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع عنهم أو الاتباع لهم. يقرر فائدة أساسية من فوائد المحبة والدعوة للمودة. احنا طبعا ما أثرنا هذا السؤال أو ما أجبنا عن هذا التساؤل أن المحبة والمودة أمر قد لا يكون اختياريا، فكيف يكلف الله سبحانه وتعالى به؟ بالحقيقة المحبة والمودة بل أغلب الصفات النفسية تخضع للاختيار، إنما الإشكال إذا كان المنشأ لتحقيق هذه الصفة ما موجود في التكليف بالصفة يكون شيء مثلا من اللغو من كذا مثل تكليف ما لا يطاع ما أشبه ذلك. أما إذا كانت الصفة هي بطبيعتها هي من مقتضيات الإيمان مثل ما تكلف بالخوف من الله، فإذا قال القائل ما أتوكل أخاف من الله ومقتضيات الخوف موجودة فلا بد عند شيء في نفسه يكون عائق أمام هذا. ومن الممكن جدا
إزالة هذه الأمور بمتابعة أسبابها ومناشئها. وهذا أمر إيش هو الإنسان نفسه حينما يلتفت إلى أهمية حبهم صلوات الله عليهم ويلتفت إلى آثار حبهم ويلتفت إلى عظمتهم ويلتفت إلى قربهم من الله ويلتفت إلى مواقفهم إلى تضحياتهم إلى آخره من الأمور، تجد أنه من الطبيعي جدا أنه يتقف حبا لهم. أما إذا يغفل عن هذا الأمر، يهمل هذا الأمر ويثير في نفسه بعض بعض الشبهات أو يسمع لبعض الشبهات لبعض الأوهام أن تأخذ مأخذة في نفسه، يبدأ يركز عليه من دون أن يكون هناك مبرر علمي، لا هذا طبيعي راح يصير عنده فرد نوع من يعني الضعف تدريجيا في حبه. فالقضية بيد الإنسان، هو الإنسان يقدر يملك نفسه. وهذا القول بأنه هذا الأمر المحبة هذا من الكلام الثابت البسيط، وأن الإنسان هو يراجع نفسه يجب أنه يتمكن أن يصعد هذه القضية وأن يحققها من ناحية المؤمنين أنفسهم. إذا يلتفت إلى حقوقهم إلى أهميتهم إلى عظمتهم، المؤمن مثلا أفضل عند الله من الكعبة كما ورد في بعض الروايات وما أشبه ذلك، طبيعي هو راح يشد أن المؤمن يحبه. أما لا إذا يركز على الجوانب السلبية بالتدريج ويبدأ يضايقون عنده إلى أن قد يبلغ ذي الحال والعياذ بالله إلى بغض بعض المؤمنين. فهذا الكلام جدا غير واضح، ما أدري واضح ولا مو واضح، يعني هذا فيه إشكال نشوفه صحيح. ما في سؤال؟ هذه المحبة من أهم آثارها وفوائدها أنها تشد الإنسان إلى اقتفاء آثاره صلوات الله عليه. من أنت إذا أحببته الإنسان، إذا أحب ولده، لا هو حسب منشأ الحب، إذا أحب ولده لأنه ولده فيتعلق به تعلق مثلا الراحم بالمرحوم، تعلق العاطف مثلا من يعطف لمن يعطف عليه وإلى آخر هذه الجوانب، لأنه هو أحب من هذه النحو من ناحية كونه ولد. فمنشأ الحب حب الولد هو يقود إلى رعاية الولد إلى الحنان على الولد إلى حفظ الولد وما أشبه ذلك. ليش؟ هو المنشأ كان هو بنوة هذا الولد له. أما إذا أنت أحببت أهل البيت صلوات الله عليهم لقربهم من الله لكمالاتهم، فطبيعي أنت تنشد إلى هذه الكمالات، تنشد إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله. فالقضية حسب المنشأ، صحيح؟ وكذلك إذا حب الإنسان أخاه مثلا حب الأخ بيفرض مقتضيات معينة، وهكذا الأمور الأخرى المصادر الأخرى للمحبة. كل شيء هو يقضي عمل مسالك وموازي، يعني مشابه لذلك الحب وللمنشأ الذي نشأ منه الحب. إذا إحنا من أول فهمنا محبة أهل البيت على بأنها ماذا؟ محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا هؤلاء بما لهم من هذه الصفات بما تمثلوا من أخلاق ربهم سبحانه وتعالى سوف يقودوننا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحب. والحب من أفضل ما يحرك الإنسان، لأنه بعد ما يتنزل تفله بالعكس يتنزل المحب بخدمة محبوبه وأداء حق حبه ما دام هو محبا له، إلا أنه لا هو حبه يكون محدود ضعيف في هذه الحالة، فيكون ما يقدمه بشكل مناسب لمقدار ذلك الحب. أما إذا صار عنده حب عاجز لا طبيعي بعد تجد عنده يصير في الحالة يعني يخرج عن طور، يخرج عن طور يعني نحو الأكمل، هو يخرج عن طور بالمعنى، فيقول كما يروى عنه حب الحسين أدم من هذا يعني مظهر من مظاهر حب أهل البيت صلوات الله عليه. إن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع لهم، إذ الاتباع إذا قرن بالمحبة كان أتم وأسهل. ألا ترى أن المحبة العلوية محبة الإمام أمير المؤمنين ومحبة الإمام الحسين والحسينية جذبت كثيرا من الآحاد والنفوس
نحو العبادة والتعبد والجهد والجهاد والتضحية والفداء في سبيل الله، في سبيل الله، لأنه مجرد فداء، لأنه مجرد أنه هذا أحد الكرام وأبا الذل فقط، لا، هذا أبا الذل لأنه يعتز بعز الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأساس. صحيح هو قيمة أبا الذل هي قيمة كريمة، قيمة حسنة، ولكن لا إباء الذل من باب أنه هو يرى نفسه بلا منشأ عجيب، لا، أنه يتعجز بإذن الله سبحانه وتعالى. كل القضايا تقودنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في البحث جدا أساس، وما أحوج شيعتنا اليوم إلى أن يلتفتوا إليه. يعني إحنا مثلا كثير من خصوصيات الشعر الحسيني الذي يتغنى بالإمام الحسين وبأصحابه وأهل بيته صلوات الله عليهم، تجد أنها لا تركز على هذا الجانب اللي هو هذا روح الحياة بالنسبة إلى حب الحسين صلوات الله عليه، وتركز على قيم أخرى. لا نقول تلك القيم، قيمة المواساة مثلا ما لها أهمية، قيمة الأخوة ما لها أهمية، أما ما يروى عن العباس عليه السلام ماذا يقول؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمامي، ما قال وعن أخي. احنا ما نقول الأخوة ما لها قيمة، لا، أما هو الشيء اللي كان يحرك العباس عليه السلام في تلك المواقف التي ضرب فيها مثلا أعلى في المواساة، ماذا كان يحرك؟ هو أنه يدافع عن إمام صادق اليقين. صحيح ولا صحيح؟ أما مثلا تشهد في بعض الأمور في الشعر الذي مثلا يرسل العباس، لا نقول هذا خطأ أو هذا سلبي، لا نقول هذا لا يحتوي فيما إذا لم يكن محسنا، طبعا بعض الشعر لا في هذا الجانب، لكن لا يحتوي على الشيء الأهم في حقيقة هؤلاء، في محبة هؤلاء. وإلا إذا قضية شجاعة فقط، صحيح قد تكون شجاعة الشجعان الآخرين لا تباهي شجاعة مثلا الإمام الحسين أو أصحاب الإمام الحسين أو الإمام أمير المؤمنين أو بقية الأئمة أو النبي صلى الله عليه وآله، انما المهم ان تكون هذه لله، يعني هذا اللي احنا نريد نرجع انفسنا عليها ونقتدي بهن من يعني في هذا الصدر في هذا الشان. واضح شيخنا ان شاء الله؟ هذا امانه، حقيقه امانه، يعني انسان ينبغي ان يؤديها الى الناس. فالدعوة إلى المحبة والوداد دعوة في الحقيقة، بالنتيجة هذه الدعوة دعوة إلى العمل والاتباع. قال في كتاب الإمامة والولاية: إن هذا الأجر المطلوب في هذه الآية الكريمة هو في الواقع من أروع ما يعود على الأمة بالخير، ويرتبط بمسيرتها ومستقبلها وقيادتها، حيث يشدها الشد العاطف الواعي إلى القيادة مقربا بذلك الشد العقائدي بها. يعني هذا الشد العاطفي هو راح يعني يعبد الشد العقائدي، ولكن يكون الشد عاطفي في أي عاطفة؟ العاطفة التي تنسجم مع العقيدة، العقيدة التي تنسجم مع هذه العاطفة. أما إذا صار لابد نوع من لا تناسق بينهما، قد يكون هذا يؤثر أثرا ذاك الآخر يؤثر أثرا، ولكن الأثر يعني يؤثر أثرا محدودا، لكن الأثر المطلوب حينما نعرف أن الحسين صلوات الله عليه ضحى بتلك التضحية حبا لله، تركت الخلق طرا في هواك، قالها أو لم يقلها، إذا لم يكن قالها بألفاظها فقد قالها بما تعرض له جسده الشريف من الجراح. إذا كانت في البيت الشعر مثلا يقول: فلو قطعتني في الحب إرضا، هو تقطع إرضا، يعني يحتاج أن يقولها أو لا يقولها حقيقة. قالها هو، قالها بجسده ليس فقط بلسانه، ليس رواية صحيحة أو مصحيحة، لكن المهم هو هذا الأمر. هو إحنا إذا نجد أن الحسين هو تقطع في سبيل الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، زين، هذا يصير بالنسبة لي في الدافع وحاجز عن معصية الله سبحانه وتعالى، مثل مواسم عاشوراء وشعائر عاشوراء بما فيها من التأجيج العاطفي، طبعا الشعائر منها وآثارها والتأكيد عليها من أئمة صلوات الله عليهم، هو يؤجج هذا الأمر. فتكون هذه المراسم وهذه الشعائر مناسبات لتأكيد تقوى الله سبحانه وتعالى، لتأكيد حب الله سبحانه وتعالى، تشبه مراسم رمضان وشعائر رمضان، مو انه فرد حالة خاصة حالة مختلفة عنها، لا بالعكس، يعني يصير هذا فرد فرصة ومناسبة، يعني انا حينما اشهد بعض اصحاب الحسين يقف امامه ويطلب الاذن منه وتسر تلك المرأة على ان تضحي بين يدي ابي عبد الله، بعد راح اعرف كلمة الامام معه، فاتلهفت في نفس الوقت الى ظهور امامي لاقر عينه بالتضحية في سبيله بين يديه، مو انه مجرد موقف نشهده نسمعه من مثلا الخطباء من الشعراء ونتلذذ به وتسيل دموعنا. نعم اذا سالت دموعنا هو معناه عشنا هذه الحاله، اذا مثلا لو قلنا على الصدور عشنا هذه الحاله، اذا نادينا وحسين عشنا هذه الحاله، هذا جدا حسن جدا مفيد، ولكن نلتفت الى ان هذه الحاله حاله بالله، ارتباط بالله سبحانه وتعالى، مو انه مجرد هذه حاله حزن، وبالنتيجه يطلع كان الانسان بعض الاحيان يطلع بس يعني انا ما لازم لاحظوا اكو فرق بين انه نقول محض الحزن مضر ليس الالتماس، بين ان نقول محض الحزن مضر ما لي فائده وهذا اذا هيك لا شيء، وبين ان نقول لا عندنا حاله اكمل، هو محض الحزن هو الارتباط باهل البيت صلوات الله عليه، هو راح يفتح نافذة الى الله سبحانه وتعالى، نحن بالنتيجه اهل البيت ما بيننا وبينهم قرابه بذلك المعنى اللي يقتضي انه نحبهم ونحزن عليهم بهذا الشكل ونبكيهم بهذا الشكل، ومثلا يعني يظهر الجزع كما ورد في بعض الروايات استحباب اظهار الجزع على اهل البيت، ان الجزع مذموم الا في مصاب الحسين صلوات الله عليه، مو هذا المقصود، انما مقصودنا اذا هذه الحاله اخذت بعدها يعني تناسقت مع الرؤيه العقائديه التي نعيشها بالنسبه لاهل البيت كثير تكون نتيجتها اعلى، والله ان شاء الله، حيث يشدها الشد العاطفي الواعي الى القياده مقربا بذلك الشد العقائدي بها، واذا اقترنت العقيده بالعاطفه المبنيه على اساسها أمكن ضمان قيام القائد بمهماته التاريخية الكبرى الملقاة على عاتقه في مجال تربية الإنسانية ككل وهدايتها إلى شواطئ الكمال، فهذا الأمر هذه المودة التي هذا الجانب العاطفي العقائدي يسهل يطيع يجعل الأرض أرض القلوب صالحة لأن ينبت فيها ما يدرسه الرسول من خير من محبة لله سبحانه وتعالى من عبودية لله سبحانه وتعالى من تكميل البشرية، ما يكمل البشرية كله مكارم الأخلاق، إنما بعثت ليكمل مكارم الأخلاق، فهذا الأجر المسؤول هو في الواقع تعليم اجتماعي رائح او رافع لابد لصالح الامة نفسها وليس اجرا شخصيا للرسول صلى الله عليه واله بعد ان كان اشد الناس اخلاقا للحقيقة، وما كان يطلب الاجر، اجره على الله، وبعد ان كان القرآن يعلن وما تسألهم عليه من اجر وما اسألكم عليه من اجر وما اشبه ذلك، وقد أوضح القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى على لسان نبيه وما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، الأجر بالمعنى مثلا العرقي الأولي أجري على الله إن حاضر، وهذا ما سألتكم من أجر هذا بالحقيقة راجع لكم، ما سألتكم بصيغة الأجر بالحقيقة راجع لكم، يعني إذا تريد تمثل لهذه الآية آية القرض، من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هو بالحقيقة ما يقرض الله سبحانه وتعالى، الله ما محتاج قرض، لكن هذا فرد نعمة إضافية زائدة على نعمة وجود أهل البيت وعلى نعمة وجوب محبتهم، أن هذه المحبة دعينا لها بهذه الطريقة، يعني لما تجد نفسك ممتن برسول الله صلى الله عليه واله يقول هذا امتنانك لي شكرك لي عبر عنا بحبك لاهل بيتي، حبك لاهل بيتي بالحقيقه اما راح يرجع اهل البيت محتاجين سيرجع لكم فهو لكم، وكذلك يشير إليه قوله تعالى كما أوضحنا بالقضية فيما سبق: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام من ترك الطاعة مغرورا بمحبة أهل البيت. أما يقرأ روايات في محبة أهل البيت، يستمع إلى بشارات محبة أهل البيت ويقتصر على محبتهم، هم المحبوب نفسه يقول كما بعض الروايات: لو أعطيت لهوا. طبعا لو حق امتناع الامتناع، ولكن العلاقة الأصيان يؤدي إلى الهاوية. فكيف أنت تريد تتمسك بحبه وتتكل على ذلك فقط؟ أولا، من الضامن بأنه هذا الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وخصوصا يستهدف بمعاصي الله اتكالا على هذا الحب؟ الله سبحانه وتعالى يمتعه بهذا الحب وبهذا الولاء لأهل البيت حتى يلقاه. من قال؟ نحن ما نعلم في سكرات الموت ماذا يجد الإنسان، ماذا يشاهد، لماذا يتعرض، ماذا يقول له الشيطان. والقضايا المنقولة في هذا الصدد كثيرة، أكيد أنتم في بالك بعض أنه يأتيه يكون يعني يعطش عطشا شديدا. إحنا أدنى من جملة مستحبات يعني حالة قرب الموت الاحتضار، من جملة مستحبات الاحتضار أنه مثلا يسقى ماء أو مثلا يوضع الماء على فمه لأي شكل من الأشكال، لأنه يعطش عطشا شديدا. والشيطان بما له من القدرة على التسويل وعلى التأثير على ذلك العبد، لأنه كان مستحوذ عليه، هو مؤثر به وطريق ثالث للشيطان. إذا هو كان قد رضى عمره بالمعاصي واستهوله بالمعاصي وخصوصا اتكالا على محبة عنده، فالشيطان يجد أن هذه المحبة في أيام حياة العادية هو أصلا انطلق من هال العصيان، فلا يجد أنها تزاحمه. صحيح، فيخليه ما يتعرض. كل ما عنده من جهد وكل ما يعرفه من ثغرات في شخصية ذلك الشخص الذي يتكئ على تلك المحبة يدخرها إلى الساعة الأخيرة ويسقطها من نفسه. استجروا بالنسبة حقيقة: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا صار الشيء يعني جدا. احنا عندنا روايات كثيرة عن الإيمان المستعار، أنه ذلك الرجل الذي كان هو معروف من هو قريب من الأئمة صلوات الله عليهم، من هو من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، وإذا به في تلك اللحظة التي يموت فيها يقول: الآن دخل عليه منكر. بعدين صار من الواقف ترك القول بإمامة الرضا، والإمام الرضا حصل الظاهر أو الإمام الجواد في ساعة وفاته كان يحدث أصحابه يقول: الآن دفن فلان، الآن جاءه منكر ونكير، والآن سأل من ربك فقال كذا. الإمام هو في قبره يحاسب، الإمام يحكي لأصحابه ماذا يحصل. الآن سئل، يعني حسب الرواية موجود، سئل عن ربه فقال الله، سئل عن نبيه فقال محمد صلى الله عليه وآله، سئل عن إمامه ثم بدأ يحدث، يسئل عن من بعده فقال فلان، الآن سئل عن الإمام الكاظم، يعني وصلت النوبة إلى فقال موسى، فقيل له فمن بعد، فتلجلج ثم قال: الآن من ضربه بكذا هو الملك الموت الأفو منكر ونكير، اشتعل عليه قبره نارا. هو الإمام الحسين يصرح بهذه القضية، وأن رواية أخرى تقول بأن هذا الشخص إنما ابتلي بهذا البلاء لأنه لم يكن يدعو بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النعمة من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا تقرأ روايات حقيقة المسلم، ليش احنا نقول النصوص الشريفة يحتاج لها الإنسان يعني يعرف أصول الفقه، يعرف استنباط الفقه كيف يكون في كل الأمور، ليس فقط في الفقه العملي، لا حتى في الفقه العقائدي نفس الكلام. يقرأ روايات من جانب تجد أنه من مات على حبه مات شهيدا، من مات على كذا مات مستكبر الإيمان. يجي من جانب آخر يقول: لا، حبنا ما ينفع، لازم يصير معه تقوى. شلون تجمع بين هاتين الروايتين؟ فلا بد أنه من وجوه الجمع، على أقل تقدير هذا من وجوه الجمع، أنه لهذا الإنسان الذي يعصي وخصوصا يعصي استنادا واعتمادا على محبتهم، يعني يصير حبهم الذي المفروض به ان يكون قائد الى الله سبحانه وتعالى، يصير حبهم مبرر لمعصية الله والجرع على الله سبحانه وتعالى.
فهذا من قال بانه يستمر في هذا؟
يعني ما
معنى
انه
شعبنا افضل امتثال
على محبتنا وعلى
ولايتنا، لانه شلون
تصير؟
اي بعد حسب المراتب،
اذا انسان عبر حتى ما يستكثرون على
هذه الحاله. اي يستكثرون لا احنا ما نقول انه هذا رحمه الائمه، اكيد ما راح تنال، يعني رحمه الله سبحانه وتعالى من خلال الائمه ما راح تنال قطعا. احنا ايش راح يصير ادى في شخص على المتابعة يصير عنده عنصر، لان العنصرين متنافين، عنصر بعد من الله من جهة ماذا؟ من جهة المعصر، عنصر قرب من الله من جهة محبة هؤلاء الطاهرين، صحيح؟ صيام البلد، واحد مما يأيد الحوض ماذا؟ دعاء الإمام، الإمام السنة، إذا كان صح طبعا هذه الروح، ولكن هو مثل جدا يعني مناسب للأئمة صلوات الله عليهم ولوثهم بشيعتهم، واحد من الأمور التي تؤيد ذلك الجانب، التهديدات التي نقراها نلتفت إليها، نلتفت أنه القضية تتأكد المسؤولية، لا تتكلون على الحب وشف المطلق، صحيح؟ فهذا يصير من هذا الجانب يحمل مسؤوليات، هذا من هذا الجانب يقوي جانب الرحمة. في بعض هو الله سبحانه وتعالى بعد هو أعلم كيف يصير. إنما المهم أن لا نريد أن نأيد أحد ولا نريد أن نأمن أحد، صحيح؟ أصلا واجبنا هذا حتى تجاهنا الفقيه، كل الفقيه ما زال يدرس مكاتب ويدرس جمعة وما أشبه ذلك، صحيح هذه كلها مقدمات، لكن كنا نعرف الغاية، من لم يقلق الناس من رحمة الله لم يؤيدهم من رحمة الله ولم يؤمنهم من مثل الله، هذا الشيء أول الإنسان يعيش هذه الحالة، وإحنا قد يكون كنا اللعب حتى أن مثل صلوات الله عليهم يعيشون هذه الحالة، فكيف هل يعقل يعني أصلا هو إنسان ينظر القضية بنظرة خلي تكون نظرة سطحية ثابتة بسيطة، هل يعقل أنه أهل البيت يخافون الله وإحنا ما نخاف الله اعتمادا على حبه؟ هذا معقول؟ هذا مو معقول. خلنا صدر نعم نعم. يعني السؤال يعني ملخص السؤال هكذا، يعني يقول الشيخ أنه الجانب العقائدي ليس هو فقط وحده المنشأ للمحبة، صحيح؟ ولهذا نجد بعض الناس عقائديين قد يكونوا متفوقين على بعض الآخرين، ولكن الآخرين متفوقين عليهم من ناحية الحب، من ناحية المودة لأهل البيت قطعا، مثل قضية في حب الله سبحانه وتعالى، نفس الشيء، أنه الجانب العقائدي هو أحد العناصر، هو اللي يشكل المركز، أما بعض الأحيان بعض القلوب هي ران عليها ما كان يكسبون، فيصير حادث عن حب أهل البيت سبحانه وتعالى، يصير حادث عن حب الله سبحانه وتعالى، وبعض الأحيان الإنسان يأخذ الجانب العقائدي يأخذه جدل ودليل، يريد يحتج على الآخرين، يريد مثلا يظهر به على الآخرين، ما يقبل هو بينه وبين الله، هذا جدا مزلق يعني خطير، أن الإنسان هو يريد يأخذه حتى يعني يصير في المنشأ يتفوق على الآخرين، يريد ينجح في هذا الجانب، هذا العقائد ما تأثر به، هذا في حالة طبيعية، هو الإنسان حتى لا عمل فيما لو هذا الجانب شوي أخذ فرد ما أخذ من نفسه أو لا بالعكس، هو جاء إلى المسألة صدق يريد يعرف واضح الأمر، هو يريد يعرفه ويعرف كل حاله، وهناك جوانب أخرى، أصلا بعض الناس هو لا يعطون قيمة للجانب العاطفي، يعتبرون الجانب العاطفي الجانب يعني مثلا ما بعيد عن العقل. كانوا منافذ العقل ويفترض الإنسان أنت فقط بعقل، يعني هو الجانب المشاعر في شخصيته هو أصلا ما يربي ما يرعاه ما يعطي اهتمام، وهذا أيضا قصورا خطأ يعني جدا يعني تضعيف لشخصيته أو ضعف شخصيته بهذا الطريق من حقك، وإلى آخره أسباب متعددة يا حبذا لو مثلا بعض الأخوة يحاول أن يجمعها كثير هي في البحث ناس لا بس
ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام من ترك الطاعة مغرورا بمحبة أهل البيت صلوات الله عليهم، كما نقل جابر عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية حتى لو ما كانت صحيحة نفس مثلها عجيب، يعني جد مثل عالي حقيقة، سأنت قروها وأحكم عليها. قال لي يا جابر، أيكفي من ينتحل التشيع؟ أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أما هو مجرد الحب ما دي مشايع، مشايع يعني متابع، صح؟ التشايع أتنقل شيعة فلان، صحيح؟ يعني هو نفس اللفظ تأخذ، هي مو مصطلح صار احنا سمينا دول الشيعة، والإسماعيلية شيعة، والزيدية شيعة، والفلانية شيعة، وكان عندنا في الخريطة بالمذاهب، ونريد ندخل نجعل قسم من هذا للشيعة، قسم من هذا، لا هذا مو مصطلحات هي، صحيح؟ ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع، أنت الشايع يعني تابع، شيعة يعني تروح معه، فإذا هو راح لله، أنت حسه، رحت للشيطان، شلون صرت الشيعة؟ هو ما يعني أجار الله وأجار الجميع. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. هذا جدا مهم هذا الأمر. وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، ليس فقط أمناء للمؤمنين، لا أمناء لكل الناس، هم معروفين بالأمانة. قال يا جابر فقلت يا ابن رسول، قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب. لتصور انه قضي بعد اذا ما كان هناك احد موجود بهذا الشكل او انت ما تعرف احد، يعني هذا القانون راح يزول مثلا عن موضعه. القانون هو قانون يوجد من يطبقه الحمد لله، الطريق هو يوجد من يدخل فيه الحمد لله، ما وجد الطريق يبقى طريق. فلو قال لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، اصلا هو لا يحب حقيقه لازم يكون فعال، فان هو طبيعة الأخرى تستطيع أن يكون فعال نقيا. فلو قال إني نعم، لا هذا كأنه مثلا استفهام إنكار، يعني هو سؤال لكن دي جنبة إنكار. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا. إذا ما يتبع سيرة النبي لا ينفعه حبه للنبي، صحيح أم صحيح؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. طبعا من أهم الطاعة قبل أهل البيت، لأن هذا أمرنا به بهذا الأمر المؤكد، وأن من لا يحبهم يكون كافرا كما فعل من الطاعة. ولكن مو أنه نصلي ومنصوم نقول لا أحسف الله هذا وبعد يكفي، نميت لازم القضية كاملة. يا جابر والله ما نتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، نحن أيضا نخاف من النار. ولا على الله لأحد من حجة، أو ما معنا براءة من النار قد يكون لكم بعد الله أحد، أو لا هم يخافون لأنه البداء ما عبد الله بشيء كالبداء. بالنتيجة الأئمة صلوات الله عليهم فيما يبدو من كثير من روايتهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا معصومين وإن كانوا كذا، لكن مع ذلك يخافون من الله. هذه في القضية يحتاج لها أيضا فالبحث خاص. ولا على الله لأحد من حجة، ماكو واحد عنده حجة على الله، فلك الحجة على الله. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. فإذا أنت تحبه معقولة يعني تريد سعادي؟ هذا فد مقتضي من أهم المقتضيات للتقوى، حب أهل البيت صلوات الله عليه.
وما تنال ولايتنا الا بالعمل والوراء. اصلا هي هذه الولايه الحقيقيه. هذا ايضا جواب او جزء من الجواب على السؤال، ان بعض الناس قد يعيش هذا حاله الولايه القلبيه الحقيقيه لانه وراء سبحانه وتعالى ما يوفق ليدرس ما شاء ان يدرس، ليقرا، ليتعلم، ليستدل، لكن ما يصير عند الولايه الحقيقيه.